بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على الحديث 27، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة الكثيرة الفائدة المتنوعة الحكم والأحكام. وهذا الحديث من الأحاديث المشتركة والمشاعة بين أنواع العلوم، فحيث قلبته وجدت فيه أحكاما وفوائد عظيمة لا يستغني عنها مسلم في عموم حياته، فضلا عن طالب العلم الذي يواجه الناس ويستفيد منه الناس. وهذا الحديث يرويه لنا أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد أن ذلك كان بعد صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الفجر، فقال رضي الله عنه هنا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعظة عبارة عن الذكرى، فالوعظ نوع من التذكير، بالله جل وعلا وآياته وما أشبه ذلك. والعظة أيضا يراد بها التذكير، فإن العرب يقولون: وعظته أعظه وعظا، ويقال: عظاه أيضا ويعظوه عضوا، لكن هذا في أمور أخرى. أما ما يتعلق بكلامنا هنا فإنما المراد بها التذكير والعظة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا نوع من ما تستخدمه العرب في خطاباتها، ويقولون للرجل إذا قبل الموعظة بأنه التعظ إذا ذكر بالخير وما أشبه ذلك، وتستعمل الموعظة في الغالب فيما يكون سببا إلى رقة القلب، في رقة القلب وخضوعه وخشوعه. فإذا رق القلب أو كانت الموعظة سببا لترقيق القلب فإنهم يقولون هذه موعظة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن أهل العلم هم أهل الموعظة الذين يتولونها ويبينونها للناس ويذكرون الناس ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يذكروا. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن المنافقين، قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاستعمل أيضا أسلوب التذكرة كما في قوله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. فهنا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام كان هو الواعظ والإمام والخطيب والمعلم والموجه، وكذلك كان طائفة من أصحابه يفعلون ذلك. وقوله هنا قول العرباض رضي الله عنه: وجلت لها القلوب. الوجل نوع من الخوف، نوع من الخوف، يعني خوف دقيق. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا قال: وجلت منها القلوب. وهكذا قلوب المؤمنين، فإن صفتها عند أن يذكروا بالله تبارك وتعالى أن قلوبهم توجل وتخاف. ومن لم يجد هذا في قلبه عند عظة الله له وتذكيره فليفتش نفسه، فإن القلب فيه ما فيه. وهنا قال العرباض بن سارية: وجلت لها القلوب. ثم هذا الوصف راجع إلى القلوب، لأن القلوب هي المحل الذي يصل إليه الوعظ والذي يتنزل عليه القرآن، نزله على قلبك. فالتنزيل، تنزيل الذكرى، تنزيل الموعظة، تنزيل القرآن، إنما يكون على القلب. هذا الذي ينبغي أن يستحضره الواعظ بأن يوصل الموعظة إلى قلوب الناس، والذي أيضا يستحضره من حضر الموعظة بألا يفتح لها آذانه وقد أغلق عنها قلبه. فالعرباض قال: وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون. وهذا دليل على أن الأعضاء تابعة للقلوب، على أن الأعضاء تابعة للقلوب، فإن العين دمعت بعد أن تأثر القلب. وذرفت لها العيون، قال هنا ذرفت لها العيون، بمعنى أنهم رضي الله عنهم قد بكوا عندما سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول العرباض بن سارية هنا موعظة في نسخة أخرى موعظة بليغة، والبلاغة معروفة، وأن البلاغة هي أخص من الفصاحة، فقد يكون الإنسان فصيحا ولا يكون بليغا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد اجتمعت فيه الفصاحة والبلاغة بكل أنواعها وشروطها، بلاغة المفرد، فصاحة المفرد، وفصاحة الجملة، وفصاحته هو عليه الصلاة والسلام كما هي أركان الكلام الفصيح. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام بليغا، وقد آتاه الله جوامع الكلم. والنسخة التي بين يدي ليس فيها بليغة، لكن هذا ما أحفظه من الحديث في بعض نسخ الكتاب أو في بعض مصادر الروايات التي سمعناها من الأشياخ. بليغة، قال: وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون، يعني أنهم قد بكوا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوما: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال فغط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهم خنين من البكاء. هذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كان حالهم هذا أنهم يبكون إذا سمعوا الموعظة ويتأثرون بها، توجل قلوبهم وتذرف دموعهم. وقد يبكي القلب أحيانا ولا تبكي العين كما هو معروف في أخبار طائفة من العلماء. وقد ذكر الذهبي فيما علق في ذهني من السير عن أحد الأئمة ووصفه بقوله وكان إذا وعظ أبكى القلوب، وكان إذا وعظ أبكى القلوب. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام قول الصحابي رضي الله عنه والعرباض ذرفت لها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا الصحابة رضي الله عنهم استحضروا هذه الموعظة واستحضروا هذه الذكرى وحضرتها قلوبهم، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بهذه الموعظة أمرا عظيما، وأنه قدم لهم بهذه الموعظة التي رققت قلوبهم ليتحصل على شيء من تهيئة نفوسهم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الواعظ. فقالوا كأنها موعظة مودع، يعني كأنك مودع لنا يا رسول الله. والمودع إذا ودع يعلم أنه لا يرى من ودعه فيوصيه بأعظم الوصايا، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصايا تنفعهم بعد موته. والصحابة رضي الله عنهم كما قال المشايخ قالوا إنهم قد علموا من هذه الموعظة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بقرب أجله، يخبرهم بقرب أجله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يطول المقام بها إذا ودع أصحابه في السفر، لأن السفر أيضا فيه شقة وبعد، وقد لا يلتقي الناس بعد السفر، فكان يوصيهم ويعظهم عليه الصلاة والسلام. فهنا الصحابة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني أخبرنا بما نفعله بعدك. والوصية أيضا هي نوع من الأمر المتحتم المؤكد. والوصية من الآداب التي جاءت بها الشريعة، ليست الوصية في الأحكام الفقهية المتعلقة بالإرث لا، وإنما الوصية عموما أن يوصي الإنسان نفسه أو إخوانه، كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وصية من الله، إلى غير إلى نصوص كثيرة في القرآن تدل على أهمية الوصية. فقالوا فأوصنا، وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الرغبة في الخير والوصول إليه وسماع العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بجوامع الكلم، فقال أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي الوصية الجامعة لكل خير، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأظنه قد تقدم معنا إن كنتم تذكرون في الكلام على حديث معاذ اتق الله حيثما كنت، الكلام على هذه المسألة بما يغني عن إعادتها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وسماه الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال أوصيكم بتقوى الله. فلما وصاهم بتقوى الله التي من اتصف بها وتحلى بها فإن نفسه تكون متهيئة لقبول أي أمر
فعل وقول أنه لتركه والناس يدعو القبر ويدعو أبدًا ويحمل الإنسان على أن يعمل في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. قال أوصيكم بتقوى الله أن تقوا وجساهم بوصفهم إلى هذه المعاني قارد أحد التي وصفها العرق أنها بليغة، فهذه متعلقة بصلاح الإنسان في نفسه، فإذا صلح الإنسان في نفسه فإنه يقوم بصلاحه في غيره. فقال بعد ذلك والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، ولم يكرر الفعل هنا لأنه معلوم مفهوم مسبقا. فقال والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله جل وعلا أمركم. وتنصيب الولاية والإمام فيها كلام كثير، وتكلم عنها العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره بما يشفي ويكفي، وقد أجاد وأفاد عند قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وذكر شروطها وما يتعلق بها، وهي من أحسن ما يكون من الكلام عليه رحمة الله ومغفرته. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في السمع والطاعة والقيام بها كثيرة جدا، وشيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى يقول بأن أحسن من جمعها وبينها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه، فمن أرادها راجعها فهي كثيرة جدا. ولما قرر أن السمع والطاعة، لأن العرب كما ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي أن من ما كان عليه عادة العرب أنهم كانوا لا يدينون بالسمع والطاعة لأحد، وجاءت هذه الشريعة فبينت السمع والطاعة وخالفتهم في هذا الأمر. وكذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة، فهي مسألة مهمة، وكانوا يأنفون من أن يسمعوا ويطيعوا لأحد، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، إلا أنه إذا تأمر عليهم ولو عبد حبشي فإنهم يطيعون له ويسمعون كما جاء في الأحاديث الكثيرة، ومنها هذا الحديث وحديث أبي ذر وحديث معاذ وكلها في الصحيح. ولذلك قال والسمع والطاعة، ولما كان قد يتبادر إلى الأذهان أن السمع والطاعة ربما تختص بالعرب ربما تختص بقريش فضلا عن أن يكون غير قرشي، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما دام قد وصل إلى مرحلة يسمع فيها ويطاع فإنه يسمع له ويطاع، حتى قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وجاء في الصحيح في صحيح البخاري كأن رأسه زبيبة، يعني طبعا في غير هذا الحديث، في حديث أبي ذر كأن رأسه زبيبة. ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا عليهم أو غلبهم وصار إماما وخليفة فإنهم يسمعون ويطيعون له، هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين. والكلام في هذا كثير، وأيضا هناك محاضرة لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان مبثوثة على المواقع، في هي الإعلام بطريقة تنصيب الإمام يعني في الإسلام. فقال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني لو كان هذا المتأمر عليكم والذي صار أميرا ومطاعا، حتى جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر نعم قال مجدع مجدع الأطراف، عبدا حبشيا مجدع الأطراف. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر ويبين أن الطاعة بالمعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في البخاري في من حديث علي رضي الله عنه. وهذه المسألة طويلة تحتاج منا إلى كثير من الكلام، والمقصود في مثل هذه الشروح للمتون هو الإشارة، وطالب العلم بعد ذلك يعني ينظر في كتب أهل العلم وفي مظان كتب أهل العلم. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لأن التقوى فيها صلاح لهم في أنفسهم، والسمع والطاعة فيها صلاح لهم في مجتمعاتهم ومعايشهم ومعادهم، كما نعلم المفاسد العظيمة التي تقع بسبب الخروج على ولاة الأمر ومنازعتهم. ثم أوصاهم بوصية بعد ذلك، أو بين لهم التعليل الذي من أجله أمر بالسمع والطاعة، وأن السمع والطاعة عاصمة من الوقوع فيه، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لماذا ذكر هذه العلة؟ هذا يسمى تعليل. طبعا التعليل عند الأصوليين وعند البلاغيين، حتى إذا نظرت في كتب البلاغة لا يقتصرون على قضية أن يأتي بحرف العلة، لا، أحيانا قد تكون الجملة هي العلة للحكم، أو العلة للكلام والسياق الوارد فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالسمع والطاعة وقال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لماذا؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإذا السمع والطاعة ولزوم التقوى هذه عاصمة من داخل الإنسان ومن خارجه من الوقوع في الاختلاف الكثير. فمن اتقى الله فرق الله له بين الحق والباطل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن اعتصم بالسمع والطاعة لولي الأمر أمن من الوقوع في الخلاف والفرقة والتفرق واتباع الهوى. فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا فحسب، لا، أكده بقوله اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير هو الفتن الواقعة في الناس، تفرق جماعات أحزاب نحل ملل، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فيزعمون أنهم على الحق، وربما لا تجد في كلامهم ولا في تقعيدهم ولا في تأصيلهم من الحق ما يوصل به إلى خير أبدا، نسأل الله العافية. فالخلاف واقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وليس اختلافا فحسب، بل هذا اختلاف كثير. ولهذا كم نشأ من الفرق فرق، ومن الجماعات جماعات، ومن الأحزاب أحزاب. ما العصمة؟ تقوى الله والسمع والطاعة. ولهذا جاء في حديث حذيفة الطويل المتفق عليه لما سأله عن تلك المسائل العظيمة وما كانوا عليه في الجاهلية والإسلام، قال فإن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كثير من الناس لا يهمه إلا أن يخوض ويتخوض بحجة أنه لا يترك الساحة، لا يترك الإسلام، لا. فإذا كانوا يخوضون ولا يخوضون إلا في باطل، تخوض معهم من أجل أنك عملت بالإسلام، وأي إسلام أنت عملت به أو دعوت إليه؟ إسلام ديمقراطي، إسلام حزبي، إسلام يؤمن بكل ما يؤمنون به، هل هذا هو الإسلام الذي أنت دعوت إليه؟ بل أنت أفسدت على الناس دينهم، فيعتقدون أن هذا هو الإسلام الذي فرضه الله جل وعلا على الأمة. هنا قال بعد ذلك مؤكدا للعاصم الذي يخرج من الفتن والفرقة، وهي نار، نار لا يعلمها إلا من نظر في أحوال المسلمين، أشد من النار التي تأكل الحطب
وتأكل المنازل وتأكل الذوات. الفرقة نار تحترق بها الأمة، تحترق بها جهودها وتؤكل بها جهودها. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ مع السمع والطاعة وتقوى الله. قال فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. أنتم تعلمون أن المراد به هنا اسم فعل الأمر، يعني إلزموا سنتي، إلزموا سنتي، عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي، فهي بمعنى الأمر، كما في قوله جل وعلا عليكم أنفسكم أي ألزموا أنفسكم، عليكم بسنتي. ما المراد؟ إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا ليست السنة الاصطلاحية التي غلبت على العلماء في الفنون التي يتعاطونها عند أهل الحديث أو عند أهل الفقه أو عند أهل الأصول، لا، المراد بالسنة ها هنا الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها، فهي الطريقة التي سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام واهتدى بها واقتدى بها وعمل بها عليه الصلاة والسلام. يعني عليكم بطريقتي التي أنا عليها. ولهذا لما ذكر حديث الافتراق وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، جاء في رواية الحديث وإن كان فيها عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي وهو مختلف فيه وليس الخلاف فيه كبيرا، أنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لما سئل عن الجماعة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال عليكم بسنتي يعني طريقتي، وقد جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، ثم أكد ذلك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والواو هنا عاطفة والأصل فيها أن تكون مقتضية للمغايرة. ومن هنا قال جماهير أهل العلم والأئمة بأن سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام حجة وواجبة الاتباع، وطبعا هم مستحضرون ومتصورون أنها ما لم تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لو وجد فإنه شيء يسير لا وجود يعني لا اكتراث به، وله احتمالات وتأويلات كثيرة. وكذلك ما لم يقع هم بينهم اختلاف رحمهم الله ورضي عنهم، لأن كثيرين من الناس يهونون من هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام أيضا، وهذا تأكيد تخصيص بعد التعميم. هذا الصحابة رضي الله أبو الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم ذكرهم هنا في هذا الحديث، ثم بيّن الأولوية والمكانة العظيمة بأنها للشيخين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهكذا كانوا عليهم رضوان الله، هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا جاء بصحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهناك مسائل كثيرة لا مناص من القول بها، مع أنه لا وجود لها لا في الكتاب ولا في السنة، والأمة متفقة عليها. ولو ذهبنا نطيل في الكلام وجاءت من جهة الخلفاء الراشدين، مثلا قصة مسألة العمريتين في باب المواريث كما هو معلوم في مسألة العمريتين، يعني وثلث ما يبقى لها في العمرية مع الزوج وإما مع زوجة، وإنما قضى فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وليس فيها قضاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا حصلت أيضا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. كذلك أبو بكر لما جمع المصاحف لعلة انتشار القتل في الناس، وهي الجمع الثاني لعلة انتشار القتل في الناس بعد معركة بني حنيفة وقتال أهل الردة واستفحال القتل في الصحابة الذين كانوا حفظة القرآن، وكذلك جمع عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني للقرآن، وكانت علته الاختلاف في الأمة بمشيرة حذيفة بن اليمان. وهذه فائدة عزيزة خذها، يعني جاءت مستحضرة الآن في الفرق بين الجمعين، في الفرق بين علة الجمعين. فإذا سئلت عن الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عمر، فعلة جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه استفحال القتل في القراء في الحفظة، وعلته في زمن عثمان وجود الاختلاف عندما ذهبوا وسافروا في الأمصار، فاختلفوا بسبب أن هذا يقرأ قراءة لم يكن يقرأ بها غيره، وكلهم محسن ومصيب، إلا أنه لو طال الأمر لا اشتد الخلاف في الأمة كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فعل عثمان رضي الله عنه في قضية الأذان يوم الجمعة واتفاق الأمة عليه من تلك الأزمان بلا نكير في بلاد الإسلام في مشرقها ومغربها، وهذا كثير لطالب العلم الموفق الذي ينظر. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في موطئه وفي ما نقله عنه طلابه من مسائله وفتاويه يرعى هذا الأمر رعاية عظيمة، ويعتني به في فعل الخلفاء الراشدين وفعل الصحابة رضي الله عنه وفعل أهل المدينة، لم يقتصر الأمر على قضية الخلفاء الراشدين. وهي على كل حال مسألة لا نطيل في الكلام فيها، وطالب العلم يكفيه الإشارات إلى ما تفتح له مسائل العلم، فهي مبحوثة في آخر كتب أصول الفقه. ويقول شيخ مشايخنا حافظ حكمي في نظمه للأصول قال: والخلفاء قدم على سواهم فالاهتدى والرشد في حلاهم، وقدم الشيخان إذ كان الأجل، عصرهما وخلفه كان أقل، وبعدهم أئمة ممن مضى، ممن بنور هديهم قد استضى، فاعرف لهم منصبهم لا تستهن، وبفهوم القوم في الفقه استعن. هذه فائدة على كل حال عزيزة، وهي في منظومة شيخ مشايخنا رحمة الله عليه وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. قال هنا عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين جمع راشد ضد الغي، والمهديين جمع مهدي ضد الضلال. هذان الوصفان هما الوصفان الحقيقيان للإمام، فالإمام لا يكون إماما في الناس إلا إذا كان راشدا مهتديا. راشدا لا يفعل الغي، ومهتديا لا يفعل الضلال. قال: تمسكوا بها، وهذا تأكيد لقوله عليكم بسنتي، إلزموا سنتي تمسكوا بها. وزاد هذا بتأكيد آخر فقال: عضوا عليها بالنواجذ. تأكيد بعد تأكيد لبيان هذا الأمر وأهميته: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ معروفة في الإنسان. ثم قال بعد ذلك محذرا لما يخالفها: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم ومحدثات الأمور، يعني ابتعدوا عن محدثات الأمور، المستجدات التي تنسب إلى الدين وأنها من الدين وليست منه في الاعتقاد والقول والعمل، لأن المحدثات جمع محدثة، والمحدث في الدين ما ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم وعند البخاري معلقة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المحدثات كلها ضلالة، لا فرق بين ظاهرها وباطنها، ولا فرق بين شيء من الأعمال أبدا، فليس في البدع ما هو حسن على الإطلاق، كل بدعة. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. قلت لكم هذا الحديث حديث عظيم، كل واحدة من ما
فيه من الألفاظ تحتاج إلى كثير من الكلام. وهنا قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، هذا أصل وقاعدة عظيمة. ومنها استدل العلماء على أن العبادات توقيفية، هذا أمر واضح، وليس بالبدع ما هو حسن، وكل هي أم أبواب العموم. ولذلك إذا أرادوا أن يستخرجوا ألفاظ العموم قالوا تقوم مقام كل، فإذا قالوا آل الجنسية قالوا التي يصلح مكانها كل، وآل تفيد الكل في العموم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يستخدمونها. وما جاء على خلاف الأصل في استعمال كل فإن هذا خرج بقرينة من الشريعة أيضا، مثل ما يحتجون على شبهاتهم في القول بأن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، تدمر كل شيء. قال الله عز وجل بأمر ربها، أي ما هو حق للتدمير، ولهذا قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومثل هذا وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك، هذه أمور واضحة. قال وكل بدعة ضلالة،
وكل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالة. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولئما يتناقلون قول الإمام مالك رحمه الله من قال بأن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الحديث كما أسلفت حديث عظيم جليل القدر، فيه كثير من الفوائد المتعلقة بأنواع علوم الشريعة، وفوائده أيضا مرت معنا فلا حاجة لإعادتها، لأننا قد نغاير أحيانا في الأسلوب، قد نجعل الفوائد في مضمون الشرح وقد نجعل الفوائد على سياق وفيه وفيه وفيه، وهذا أمر إن شاء الله واضح ومتضح. لعلنا بهذا القدر نكتفي، إن كان يعني قد نفتح أحيانا باب الأسئلة، وإذا كان الحديث أو الذي بعده طويل يحتاج إلى مزيد كلام وبيان، وإلا فإن كنتم ترى الآن الخامسة أو خمس دقائق على توقيت مكة عندنا أو أقل من خمس دقائق يؤذن، ولا بد من التهيئة للصلاة قبل ذلك. على كل حال إن كان عندكم شيء من الأسئلة نأخذها والله يسر. نعم، يقول بارك الله فيكم ونفع بكم وإياكم، هناك بعض النساء في البادية يقمن بالعمل في الفلاحة من الصباح إلى قبيل المغرب بعيدا عن بيوتهن، ولا يستطيعن الصلاة في موضع بعيد عن الرجال لطبيعة العمل في الفلاحة، وليس لهن مكان آخر، فهل يجوز لهن الجمع أن يصلين في أي مكان رغم رأية الرجال لهن؟ أما الجمع فلا، لا يجوز الجمع والحالة هذه. وكثير من الناس في أمور دينهم يصعبون على أنفسهم الأمور ويستصعبونها بسبب فعل الشيطان لذلك، فلو أنهم أرادوا أمر الدنيا كصحة أجسادهم أو ما أشبه ذلك والشمس لاتخذوا الوقاية والظل وبنوا البنايات وأقاموا الدعاوى، فهؤلاء يجتمع رجالهن إن كانوا حريصين على أعراضهم فيجتمعون في الفلاحة ويتخذون لهن عريشا، أو هن يصنعن هذا، يصنعن عريشا ويصلين فيه، والأمر في هذا سهل لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى فتوى، يتخذن عريشا أو مكانا مستورا أو حتى مسورا دون أن يكون مسقوفا لمجرد وقت الصلاة حتى يكون مستورات عن الرجال، والله أعلم. يقول بارك الله فيكم ويكون بارك الله، رجل أقرض شخصا مبلغا من المال وفي نيته أنه زكاة ماله دون إخبار المقترض، فلما اقترب موعد إخراج الزكاة أراد أن يخبره أن المال الذي في ذمته هو له زكاة لماله، فما توجيهكم؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز التلاعب في مسألة النيات والتخير في الأشياء التي هي عبادية دون النظر إلى صحتها وفسادها.